أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه رابعا متعلق النهي، لا شك في أن متعلق النهي هنا يجب أن يكون مما يصح أن يتصف بالصحة والفساد ليصح النزاع فيه، وإلا فلا معنى لأن يقال مثلا إن النهي عن شرب الخمر يقتضي الفساد، أو المتعلق يجب أن يكون مشتملا على صفة، وهذه الصفة هي أنه قابل للصحة والفساد، قابل لأن يكون صحيحا ولأن يكون فاسدا. أما تلك المتعلقات التي لا يتصور فيها قابليتها للأمرين معا فهذه لا تدخل في محل نزاعنا، كما هو الحال في شرب الخمر، فإن شرب الخمر لا معنى لأن يقال بأنه يقتضي الفساد أو يقتضي الصحة، لأنه منهي عنه أصلا. وعليه فليس كل ما هو متعلق للنهي يقع موضعا للنزاع في هذه المسألة، بل خصوص ما يقبل وصف الصحة والفساد، وهذا واضح. ثم أيضا يقول المصنف الكلام في مسألة النهي في العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي يشمل العبادات ويشمل المعاملات، مدام أن العبادة والمعاملة قابلة لأن توصف بصحة أو فساد فإنها داخلة في محل نزاعنا. ثم إن متعلق الناهي يعم العبادة والمعاملة اللتين يصح وصفهما بالفساد، فلا اختصاص للمسألة بالعبادة كما ربما ينسب إلى بعضهم. الأمر دائر مدار الوصف بالصحة والفساد، فكلما وجد متعلق يمكن أن يوصف بأحد هذين الوصفين بالصحة والفساد دخل في محل النزاع. وإذا اتضح المقصود من الكلمات التي وردت في العنوان بإضافة المتعلق، قلنا الدلالة والناهي والفساد، ثم أضاف المصنف رابعا وهو متعلق الناهي، يتضح المقصود من النزاع ومحله هنا، فإنه يرجع إلى النزاع في الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساده. وذكرنا هذا الكلام في مسألة الناهي، أن المسألة هل هي مسألة لفظية أم مسألة عقلية؟ يقول المصنف إنها مسألة عقلية، لأن العقل هل يمكن له أن يوجد ملازمة بين أن الشيء المنهي عنه، أن الشيء المنهي عنه هل أن ذلك لو أن المكلف جاء به يقع فاسدا أم يقع صحيحا؟ العقل يرى أنه يقع فاسدا لأن الشارع نهاك عنه فهو يقع فاسدا. فمن يقول بالاقتضاء فإنما يقول بأن النهي يستلزم عقلا فساد متعلقه، وقد يقول مع ذلك بأن اللفظ الدال على النهي دال على فساد المنهي عنه بالدلالة الالتزامية، وأشرنا في الماضي إلى المسلكين، إلى مسلك يقول أن الباب من باب دلالة الألفاظ، وإلى مسلك آخر يقول أن الباب من باب دلالة الملازمات العقلية، وهو ما ذهب إليه المصنف. ومن يقول بعدمه إنما يقول بأن النهي عن الشيء لا يستلزم عقلا، أو فقل إن النزاع هنا يرجع إلى النزاع في وجود الممانعة والمنافرة عقلا بين كون الشيء صحيحا وبين كونه منهيا عنه. هو العقل يشوف ممانعة، يعني مدام الشارع قال إلك نهاك فالعقل مباشرة يرى أن ذلك مانع عن الإتيان به، فلو جئت به وقع باطلا وفاسدا. وبين كونه منهيا عنه أي أنه هل هناك مانعة جمع بين صحة الشيء والنهي عنه أولا. طبعا الكتاب مو كتاب دقي في المتون، ولذلك هذه الكلمات كما تعلمون أشرنا إليها في اليوم الماضي، أنه شرح أو جمع بندي لمطالب يوم أمس، أي أنه هل هناك مانعة جمع بين صحة الشيء والنهي عنه أولا. يقول المصنف سؤال الآن، هذا أشرنا إليه أيضا في اليوم الماضي، السؤال الآن العقل هل يجمع بين النهي عن الشيء وبين صحته؟ إذا الشارع مثلا نهاك عن الغسل في نهار الصيام، نهاك عن الغسل في نهار الصيام، أو نهاك عن العقد في حال الإحرام، طيب، أو نهاك عن العقد في حال الإحرام، العقل يشوف أنه لو جئت به
يقع صحيحا؟ يعني هل يجمع العقل بين النهي وبين الصحة أم لا يجمع؟ نعم. يقول: ولأجل هذا تدخل هذه المسألة في بحث الملازمات العقلية كصنعنا، ولما كان البحث يختلف اختلافا كثيرا في كل واحدة من العبادة والمعاملة، عقدوا البحث في موضعين العبادة والمعاملة، فينبغي البحث عن كل منهما مستقلا في مبحثين. ولذلك المصنف يقسم البحث إلى قسمين: بحث أن الدلالة أو النهي يقتضي الفساد في باب العبادات، ثم نبحث ثانيا النهي في المعاملة يقتضي الفساد أم لا يقتضي. المبحث الأول النهي عن العبادة. المقصود من العبادة التي هي محل النزاع في المقام العبادة بالمعنى الأخص، أي خصوص ما يشترط في صحة قصد القربة، أو فقل هي خصوص الوظيفة التي شرعها الله تعالى لأجل التقرب بها إليه. يقول المصنف: حينما نبحث في باب النهي في العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي، ماذا نقصد بالعبادة؟ الآن تجي الآية المباركة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل العبادة بشكلها المطلق؟ أو أنه مثلا تجي الرواية وتقول ليعبدون ليعرفون مثلا، صح الله لا؟ هل أن المراد من العبادة هي الشيء المطلق؟ كل شيء الإنسان قد يتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى. أنت مجيئك إلى الدرس تتعبد به إلى الله عز وجل، نومك تتعبد به إلى الله عز وجل، غسلك الثوب النجس تتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هل كل هذه الأنواع من الأعمال التي يقوم بها المكلف داخلة في محل النزاع؟ يقول المصنف: غير داخل. العبادة التي تدخل في محل النزاع هي تلك العبادة فيها قصد القربى، أو بمعنى أصح هي تلك الأنواع الأعمال التعبدية، الواجبات التعبدية وليست الواجبات التوصلية. الواجبات التعبدية التي يشترط فيها القربى، صيام يشترط فيه القربى، حاج يشترط فيه القربى، صلاة يشترط فيه القربى، أما غيره فلا يدخل في محل النزاع. يعني الذي لا يشترط فيه قصد القربى لا يدخل في محل النزاع حتى لو استحب قصد القربى فيه. النوم يستحب قصد القربى فيه، التطهير يستحب قصد القربى فيه، ولكن غير داخل في محل النزاع. المقصود من العبادة التي هي محل النزاع في المقام العبادة بالمعنى الأخص، أي خصوص ما يشترط في صحتها قصد القربى، أو فقل القربى طبعا المفروض ما تصير ب، أو فقل هي خصوص الوظيفة، هل الوصل ما إلى يشغل في قضية مثل ما قال السيد له مدخلية بالحركات، له مدخلية بالأعراب والحركات مو له مدخلية نعم، أي خصوص ما يشترط في صحتها قصد القربى، أو فقل طبعا إلا إذا بيأخذ القربة من اشتقاق قريب، بس القربة مأخوذة من اشتقاق قريبتون، المصدر مالها شنو؟ المصدر مالها شنو؟ الفعل قرب، المصدر مال، المصدر شنو؟ قربة. إلا إذا أردت أن تقول هذه قربة إلى الله تعالى، لا هذه مو قضية وصل، مو قضية أنه تريد تخلي الضم أو الفتح أو الكسر فذلك يعني تبديل الكلمة، لا. أو فقل هي خصوص الوظيفة التي شرعها الله تعالى لأجل التقرب بها إليه. ولا يشمل النزاع العبادة بالمعنى الأعم مثل غسل الثوب من النجاسة، لأنه وإن صح أن يقع عبادة متقربا بها إلى الله تعالى لا يتوقف حصول أثره المرغوب فيه وهو زوال النجاسة على وقوعه قربيا، هذا طبعا خطأ تقريبا، على وقوعه قربيا، ما إلها معنى قربيا. يعني الثوب حتى لو غسلته من دون نية يترتب عليه الأثر من التطهير أو لا يترتب؟ يترتب، لأنه لا يشترط فيه قصد القربى، لا يتوقف حصول أثره المرغوب فيه وهو زوال النجاسة على وقوعه قربيا. فلو فرض وقوعه منهيا عنه كالغسل بالماء المغصوب فإنه يقع به الامتثال ويسقط الأمر به فلا يتصور وقوعه فاسدا من أجل تعلق النهي به. فالإنسان طهر شيئا بماء مغصوب، يترتب الأثر أم لا يترتب؟ يترتب الأثر من التطهير، نعم، وليس الغسل. نعم، الغسل باقي، الغسل باقي. نعم، إذا وقع محرما منهيا عنه فإنه لا يقع عبادة متقربا أو متقربا به إلى الله تعالى. هذا محل مبحثنا، العبادات التي يشترط فيها قصد القربة لو وقعت وهي محرمة ومنهي عنها لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقبل المباعد مقربا، لا يمكن أن يقبل المباعد مقربا. فإذا قصد من الفساد هذا المعنى فلا بأس في أن يقال إن النهي عن العبادة بالمعنى الأعم يقتضي الفساد، عبادة اللي نقصدها. فإن من يدعي الممانعة بين الصحة والنهي يمكن أن يدعي الممانعة بين وقوع غسل الثوب صحيحا أي عبادة متقربا به إلى الله تعالى وبين النهي عنه. إذا قلتم بأن مرادكم من العبادة هي العبادة بالمعنى الأعام فإن ذلك يعني أنك إذا غسلت ثوبا بماء مغصوب يترتب عليه الأثر أو لا يترتب؟ نعم، لا يترتب. إذا قلنا بأن المراد من العبادة المعنى الأعام الأعام، فإنك لو غسلت الثوب بماء مغصوب فإن أثر التطهير لا يرتب، يصير حكمه مثل حكم الصلاة المنهية عنها. إذا بالمعنى الأخص ذكرنا أنه يترتب كما ذكرنا قبل قليل. وليس معنى العبادة هنا أنها ما كانت متعلقة للأمر فعلا، لأنه مع فرض تعلق النهي بها فعلا لا يعقل فرض تعلق الأمر بها أيضا. مدام شيء أنت منهي عنه فلا يعقل أن يكون في نفس الوقت مأمورا به، ما غير معقول. وليس ذلك كباب اجتماع الأمر الأول، يقول لا يشتبه عليك الأمر. احنا الآن مو في باب مسألة اجتماع الأمر والنهي، وإنما في باب أن النهي يقتضي الفساد. في باب اجتماع الأمر والنهي قلنا أنه يمكن أن يجتمع النهي بعنوان والأمر بعنوان آخر، قلنا ذلك كما مر. يعني بعضهم يقول بعدم الجواز، والمصنف ورأي مشهور الأصوليين يقولون باجتماع الأمر والنهي، ولكن يجتمعان في العنوان، يعني يجتمع يختلفان، يتعلق النهي بالغصب والأمر بالصلاة فهي عنوانان. وليس ذلك كباب اجتماع الأمر والنهي الذي فرض فيه تعلق النهي بعنوان غير العنوان الذي تعلق به الأمر. النهي منصب على الغصب في مسألتنا السابقة، والأمر منصب على الصلاة، فإنه إن جاز هناك اجتماع الأمر والنهي فلا يجوز هنا لعدم غصب وعنوان صلاة، عنوانين مختلفين متغايران، بينما في المقام لا، عندنا عنوان واحد، صلاة منهي عنها عنوان واحد، ما عندنا عنوانان في المقام، فلا يجوز هنا لعدم تعدد العنوان، وإنما العنوان الذي تعلق به الأمر هو نفسه صار متعلقا للنهي. وعلى هذا يعني الغسل مثلا أنت مأمور به، بس في نهار الصيام منهي عن نفس الغسل مو عن عنوان آخر. وعلى هذا فلا بد أن يراد بالعبادة المنهي عنها ما كانت طبيعتها متعلقة للأمر وإن مأمور بها لما هو متعلق النهي، أو ما كانت من شأنها أن يتقرب بها لو تعلق بها أمر. يشترط أن تكون قابلة أن يتقرب بها المكلف إلى الله سبحانه وتعالى، فيها نوع قربة، فيها قصد قربة. وبعبارة أخرى جامعة، وإن لم يتعلق بها أمر فعلي لخصوصية الموضوع، يمكن أن لا يتعلق بها بذاتها أمر فعلي، ولكن الله عز وجل أو الشارع المقدس لاحظ فيها أنك تتقرب فيها متقربا بنية خاصة إلى الله عز وجل. نعم الوضوء ذكرنا أنه أصل الوضوء وقع فيه نقاش هل أنه مستحب أو لا. بعضهم يقول ما وردت روايات يستفاد منها الاستحباب، ولكن بعضهم يقول الرجحان الذاتي. ثم إن النهي عن العبادة يتصور على أنحاء، أحدها أن يتعلق النهي كالنهي عن صوم العيدين وصوم الوصال، الوصال بعد شهر رمضان، عندك صوم الداهر اللي هو صيام النبي يوما ويفطر يوما، صوم الوصال لا يفطر بالليل، تقصد بالليل أكو معنى يكمل بالليل صوم الوصال. نعم، أن يتعلق النهي بأصل العبادة كالنهي عن صوم العيدين. طبعا يبدو لي روايات، أحد منكم راجع روايات صيام الأيام الستة بعد شهر بعد الثلاثة، روايات خاصة أم روايات عامة؟ أن يتعلق النهي بأصل العبادة كالنهي عن صوم العيدين وصوم الوصال وصلاة الحائض والنفساء. الحائض ممنوعة منهية عن الصلاة، النفساء كذلك. نعم يستحب لها أن تجلس في مصلاها بقدر أداء صلاتها، هذا المستحب منها. وثانيها، فإذا الأول أن يتعلق بأصل الفعل، وثانيها أن يتعلق بشرطها أو بشرط جزئها كالنهي عن الصلاة باللباس المغصوب، مو عن الصلاة لا، وإنما عن شرط من شرائط الصلاة، اللباس المغصوب أو اللباس المتنجس إلا على بعض الفروض، إلا على بعض المتنجس، بينما ذهب بعضهم إلى وجوب الصلاة عاريا. إيه الثاني فيما قرنا، وثانيها أن يتعلق بجزئها كالنهي عن قراءة سورة من سور العزائم في الصلاة لاحتوائها على آية سجدة، لأنه بالتالي إذا قرأ هذه السورة يأتي الكلام، ماذا يصنع مع السجدة؟ ينزل مباشرة إذا قرأها، وبالتالي هذا قد يعتبر إضافة في المكتوبة، أو ينتظر إلى بعد الصلاة. هذا هو يتصور الآن، يقول المصنف احنا بنذكر الفروض وسوف نذكر الأحكام المترتبة على ذلك، ولكن هنا النهي تارة في الأصل يكون منصب، تارة على ماذا؟ على الجزء. الجزء يعني بطلان القراءة، بطلان القراءة يعني ماذا؟ يعني عادتها إذا يعني إذا علم الإنسان في محلها يعيدها سجدة، هل يصح أن يأتي بها داخل الصلاة أم يجب عليه تأخيرها إلى ما بعد الصلاة بعد النهاية؟ وثالثها أن يتعلق بشرطها وبشرط جزئها كالنهي عن صلاة واللباس الصوب والمتنجس. ورابعها أن يتعلق بوصف ملازم لها أو لجزئها كالنهي عن الجهر بالقراءة في موضع الإخفاء والنهي عن الإخفاء في موضع الجهر. منهي عن الجهر جهرة، منهي عن الإخفاء أخفتا. هذه صور أربعة. والحق أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، سواء كان نهيا عن أصلها أو شرطها أو وصفها. في كل هذه الصور الأربع النهي خلاف المأمور به. أنت مأمور متعمدا، لو ناسيا يأتي أحكام الناسي، ولكن كلام لك للتمانع الظاهر بين العبادة التي يراد بها التقرب إلى الله تعالى ومرضاته وبين النهي عنها المبعد عصيانه عن الله والمثير لسخطه، فيستحيل التقرب بالمبعد والرضا بما يسخطه، ويستحيل أيضا التقرب بما يشتمل على المبعد المبغوض المسخط له، أو بما هو متقيد بالمبعد أو بالمبعد أو بما هو موصوف بالمبعد. يقول المصنف هذه السور الأربع التي ذكرناها منهي عنها، منهي عنها يعني شنو؟ يعني مبعدة عن المولى، فلو جاء بها الإنسان متعمدا استحال أن يتقرب المكلف إلى الله بمبعد، استحال ذلك. ونحن إذ نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرط والوصف نقول به المعنويان، وهما يشبهان القرب والبعد المكانيين، فكما يستحيل التقرب المكاني كذلك يستحيل التقرب المعنوي بما هو مبعد معنان. يقول احنا كلامنا مجاز، هو كلامنا مو كلام مجاز، يعني الشيء المقرب هو الذي يأمر به الله عز وجل، المبعد هو الذي ينهى الله عز وجل عنه، فلا يعقل أن يتقرب الإنسان بالمبعد المعنوي تماما كما هو الحال في القرب والبعد المكاني. هل يمكن أن تقول لأحد مثلا إنك تقترب إلى الحوزة اللي هو مقرب مكانا إذا وصلت إلى الجبيل مثلا، والجبيل هي مبعد مكانا عن هذه المنطقة؟ لذلك كذلك نحن نقصد القرب والبعد